الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، من قدر على أن يجود حرف الضاد حتى يخرجه من مخرجه الصحيح وجب عليه ذلك، ومن عجز عن تقييم لسانه في حرف الضاد أو غيره كان معذورا وصحت صلاته، ولا يصلي إماما إلا بمثله أو من دونه، لكن يغتفر في أمر الضاد والضاء ما لا يغتفر في غيرهما لقرب مخرجهما وصعوبة التمييز بينهما في المنطق، كما نص عليه جمع من العلم منهم الحافظ ابن كثير في تفسير الفاتحة. القراءة برواية ورش عن نافع صحيحة معتبرة في نفسها لدى علماء القراءات، لكن القراءة بها لمن لم يعهدها بل عهد غيرها كالقراءة برواية حفص مثلا تثير بلبلة في نفوس المأمومين، فتترك القراءة بها لذلك. أما إذا كان القارئ بها في صلاته منفردا فيجوز لعدم المانع. كان من هديه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان لأكثر من أنواع العبادات، وكان جبريل يدارسه القرآن كل ليلة، وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان لما يكثر فيه من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف، رواه مسلم. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة ثلاثة. فقيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابي ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. والنصيحة لكتاب الله تعالى تكون بتلاوته وتدبر آياته والاتعاظ بمواعظه والوقوف عند حدوده بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. قراءة القرآن أفضل من الانشغال بالتسبيح إلا إذا وجد ما يقتضي رجحان غيرها كالتسبيح والتحميد في مواضع من الصلاة دلت السنة على الذكر بها فيها، وكذا بعد الصلاة بالنسبة لما ثبت فيه دليل على مشروعية العمل بعدها. والقاعدة أن كل ذكر خص شرعا بوقت أو مكان كان مقدما على غيره في ذلك، بل قد نؤي عن قراءة القرآن في مواضع وجعل غيره من الأذكار فيها متعينة كالتسبيح في الركوع والسجود. تلاوة القرآن فاضلة، ونوافل العبادات فاضلة، والدعاء فاضل وهو مخ العبادة، وتختلف أفضلية وأولوية هذه الأمور باختلاف الأحوال والأزمان والأسباب والمقتضيات لها. فما هو أنفع للقارئ وأخشع لقلبه فهو أفضل، سواء كان بمصحف أو بدون مصحف. إن كان تحسين الصوت بالقرآن في القرآن والأذان لا يصل إلى حد الغناء بهما فذلك حسن. قال ابن القيم رحمه الله: كان صلى الله عليه وسلم يحب حسن الصوت بالآذان والقرآن ويستمع إليه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما آذن الله لشيء كإذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن ويجهر به، رواه البخاري ومسلم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: زين القرآن بأصواتكم، رواه أحمد. والسنة أن يكمل ختم القرآن ولا يؤجل قراءة المعوذتين إلى الجمعة ولا غيرها، بل ينهي الختمة متى وصل إلى المعوذتين، ثم يدعو به بما فيه من الدعاء بعد حمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، سلام بالسلف الصالح. ولا يجوز لأحد أن يرفع صوته بقراءة القرآن في المسجد ولا في الصلاة ولا في غيرها، لما ثبت من النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون ويجهرون بالقراءة فقال: أيها الناس كلكم ينادي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض في القراءة، رواه أبو داود والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي. فيجب على القارئ في المسجد أن يراعي من حوله من المصلين، والقراء، فيخفض صوته حتى لا يشوش عليهم. أنزل الله تعالى القرآن موعظة وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، وليكن حجة على الناس ونورا وبصيرة لمن فتح قلبه له يتلو ويتعبد به ويتدبر ويتعلم من أحكام العقائد والعبادات والمعاملات الإسلامية، ويعتصم به في كل أحواله، ولم ينزل ليعلق على الجدران زينة الله، ولا ليجعل حروزا وتمائم تعلق في البيوت والمحلات التجارية ونحوها صيانة وحفظا لها من الحريق واللصوص وما شابه ذلك مما يعتقده بعض العامة وخاصة المبتدعة وما أكثرهم. فلا يجوز تعليق الخرق التي كتب عليها آيات قرآنية في البيوت أو المدارس أو النوادي والمحلات التجارية ونحوها زيارة لها أو تبرك أنبياء مثلا. ساعات الدليل وغيرها تؤدي الغرض الذي صنعت من أجله من غير أن يتوقف ذلك على كتابة الآيات والأذكار عليها أو فيها، وإنما القصد من كتابة ذلك الترغيب فيها ترويجا للتجارة، ثم قد ينتهي الأمر إلى التبرك بها واتخاذها حرزا يستصحب للحفظ من مكروه أو بلاء. فكتابة شيء من القرآن أو الأحاديث النبوية وأسماء الله الحسنى على ألواح وأطباق ونحوية لتعلق للزينة أو للتذكير أو الاعتبار أو لتتخذ وسيلة لترويج التجارة ونفاق البضاعة وإغراء الناس بذلك ليقبلوا على شرائها، وليكون نماء المال وزيادة الأرباح حدود بالقرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، المقاصد النبيلة التي يهدف إليها الإسلام من وراء ذلك، ومخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة وأئمة السلف رضي الله عنهم. وما هذا قد يعرض له، قد يعرض له ما لا يليق من الإهانة، وما هذا قد يعرض لها ما لا يليق من الإهانة على مر الأيام وطول عهد عند الانتقال من منزل لآخر أو نقلها من مكان لآخر وحمل الجنب أو الحائض لها أو مسها إياها عند ذلك حمل المصحف بالجيب جائز. ولا يجوز أن يدخل الشخص الحمام معه مصحف، بل يجعل المصحف في مكان لا يقن به تعظيما لكتاب الله واحتراما له، لكن يضطر إلى الدخول به خوفا من النسر، إذا تركه خارجا جاز له الدخول به للضرورة. لا بأس من تسليم غير المسلم نسخة من ترجمة معاني القرآن الكريم، وهذا من أنواع الدعوة إلى الله. كتابة بسم الله الرحمن الرحيم في أول كل ورقة من أوراق الوصفات الطبية لا حرج في ذلك، لما ورد الأدلة في فضل كتابتها، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتبها في مقدمة رسائله. وفي حديث أبي هريرة مرفوعا: كل أمر لبال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. وأما كون بعض الأوراق التي تكتب عليها البسملة قد ترمى في بعض المحلات غير اللائقة فلا حرج على الكاتب في ذلك، وإنما إثم ذلك على من رماها وامتهنها. كتابة اسم الجلالة على الثلاجة ليس محل امتهان، فلا حرج في ذلك. لا يجوز الفسح للسجاد الذي كتب عليه لفظ الجلالة واسم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما يترتب على ذلك من الإهانة بافتراشها والصلاة عليها. وكون يعتبر على الجدران لا يلتزم به كل من كانت عنده هذه السجاد، بل من الناس من يضعها على الحائط ومنهم من يفرشها في الأرض. ومن القواعد المقررة في الشريعة سد ضائع الموصل إلى انتهاك محارم الله. لا يجوز أن يضع المسلم متاعه وحاجته في أوراق كتب فيها سور وآيات من القرآن الكريم أو الأحاديث النبوية، ولا أن يلقي ما كتب فيه ذلك في الشوارع والحارات والأماكن القذرة، بما في ذلك من امتهان وانتهاك حرمة القرآن والأحاديث النبوية وذكر الله. لا يجوز إعطاء الجرائد للغسال يلف فيها الملابس، ولا لبائع العيش أو الخبز يستعملها لفافة للخبز والعيش، لأن الغالب في الجرائد أن فيها مقالات إسلامية تشتمل على آيات قرآنية وأحاديث نبوية، ويكتب فيها الكثير من أسماء الله تعالى، واستعمالها فيما ذكر امتهان لآيات القرآن والأحاديث النبوية وأسماء الله تعالى، فالواجب صيانتها وإحراقها أو دفنها في مكان طاهر. ويجب أيضا إحراق أوراق المصحف صيانة لها من الإهانة ومحافظة على حرمتها، ويدفنها في أرض طيبة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين.